أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائك إلى قيام يوم الدين. المسألة السادسة: لو استأجر دابتان لحمل متاع معين شخصي أو كلي، لكن على وجه التقييد وعلى وجه يعني أن يكون الشرط، يعني استأجر الدابة للانتفاع حينئذ لحمل شيء عليها، ثم قيده أو شرطه مثلا بالمتاع الكذائي في قلبه، سواء كان شخصيا أو كليا في قلبه، وعلى كل تقدير يعني في المعين الشخصي أو الكلي لابد وأن يكون في زمان معين، إنه إذا كان في زمان آخر ما عادش في تنافي فيما بين المنفعتين. ليش؟ لأنه في بالزمان الأول مثلا يستوفي منفعة الركوب، وفي الزمان الثاني يستوفي منفعة مثلا حمل الأثقال عليه، أو في الزمان الأول مثلا يستوفي منفعة حمل المتاع الكذائي، وفي الزمان الثاني منفعة حمل مثلا المتاع الآخر الذي ما في أي مشكلة حينئذ في البين. والحكم حينئذ الذي صار له الماتين في الزمانين هو الحكم بأنه تثبت كل من أجر المسمات، وأجرة مثل ما استوفى المنفع يكون حينئذ، ما في أي مشكلة، إنما الكلام في الزمان وفي الآن الواحد. ومن هنا جاء التقييد حينئذ، والماتن قد سره أهمله ما تعرض له لوضوحه، الوقت اللي عم يحكي بالتنافي والتمانع والتضاد فيما بين المنافع في الآن الواحد أما في آنين مختلفين، هذا مما لا يتوهمه متوهم في البحث. أو كل على وجه التقييد في البين أيضا، هذا القدر المحكم مع تعيين الزمان في الكلي كما لا يخفى، فحملها غير ذلك المتاع أو حملها غير ذلك المتاع في البحث. وإذا الإمام الخميني أيضا في الوقت الذي استأجرها أو استعملها في الركوب كذلك نفس الشيء، فلا مفشنش. أو استعملها في الركوب، استأجرها لحمل متاع فاستعملها في الركوب، لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل، مثل لحمل المتاع الآخر إذا كان يعني المنفعة المستوفاة هو حمل المتاع، أو للركوب إذا كانت المنفعة المستوفاة هي الركوب في البحر، أو دي الأجرتين في البحر. وقامت قيمة المعلقين على المتن، ومن هذه التعليقات يظهر لدينا الأقوال الأخر في المسألة فيها. فالقول الأول وهو الأجرتين، أجرة المسمات وأجرة مثل ما استوفى، منفعة الركوب أو منفعة حمل المتاع الآخر في البحر. الميرزا رحمة الله عليه قال: بل لا يضمن إلا أعلى المنفعتين في البحر. ثم دخل بالتفصيل: فلو كان ما استوفاه دون متعلق الإيجار، يعني بأن كان متعلق الإيجار هو أزيد مما استوفاه أو مساويا له، ولم يكن المسمى دون أجرة مثله، لم يلزمه إلا المسمى في البيع. ليش؟ لأنه هي تكون الأعلى أو الأقل مصر. وأما لا، إذا كان دون فيرجع إلى أجرة المثل فيما عدا ذلك. يعني شو؟ يعني يرجع إلى أعلى الأجرتين. ما هو مستندك أيها الميزة؟ مستنده أول هذا المستأجر المخالف في البيع، استأجر الدابة لحمل المتاع فركب عليها، أو استأجرها للركوب فحمل عليها المتاع، هذا المستأجر المخالف هو غاصب، وبباب الغاصب مر معكم أنه إذا غصب دابة في البين فبيضمن أعلى القيم في البين وأعلى وأغلى المنافع، مش أنه بيضمن منفعة المستوفاة، لا، حتى لو كان هنالك منفعة قد استوفاها وفي منفعة أخرى ما استوفاها وإنما فاتت من دون استيفاء في البين بيضمنها هنا بلا شك. هذا اللي صار له الميزة. واضح. أيضا تعليقا للسيد البروجردي أشرنا لها، اللي ذكر فيها الرواية، وقلنا بأن الرواية إنما النظر فيها للأقل والأكثر، وليس النظر فيها لما نحن فيه، نحن فيه في المتبينين وليس في الأقل والأكثر في البحث. وجدت تعليقات في كثير من الفقهاء، منهم الإمام رحمة الله عليه والسيد فيروز أبادي والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد البلبيقاني في البيت، على أنه بيضمن الأجر المسمات مع ما به التفاوت. لاحظ الإمام بل الأقرب أنه لم يلزمه إلا الأجر المسمات، يعني أجر مسمات أجرة مثل هذه، لا الأجر المسمات والتفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجرة عليها إن كان هنالك تفاوت فيها. فلو استأجرها بخمسة فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة لزمته العشر، خمس للأجرة المسمات والخمسة اللي هو التفاوت، ومع عدم الزيادة لم تلزمه إلا الأجرة المسمات. وكذا الحال في نظائر المصر الإمام الخميني، سيد عبد الهادي الشيرازي، بل عليه سيد عبد الهادي قريب لحكي الميز، بل عليه أكثر الأمرين من أجرة المثل أو والأجرة المسمات في البين. السيد الفيروز أبادي أيضا عطفا على ما أفاده الإمام بل ما به التفاوت، سيد البيجان بالأجرة المسمات وانقدار فضل ما استوفاه فيما له فضل، يعني لو كان هنالك تفاضل حينئذ في الأجرة. وهكذا السيد عبد الشيخ عبد الكريم الحاري رحمة الله عليه في استحقاق أجرة مثل إشكال، إلا بمقدار فضل المنفعة المستوفات. هذا اللي قاله على كل حال، هذا اللي حاصل شو اسمه. وقلت لكم السيد فيروز أبادي جعلها من باب أنه المملك في البيت، لأن المستأجر استوفى منفعة الحمل الذي ملكه على وجه غير مأذون فيه بتغيير وصف، مو أنه متعلق الإجارة غير المستوفى، لا المستوفى هو نفس متعلق الإجارة بس مع التعديل بالوصف ليس إلا في البيع، على وجه غير مأذون فيه بتغيير وصف، فكأنه كان مالكا لكلي كان له استيفاؤه مع قيد ووصف فاستوفاه مع وصف آخر. ولا ريب في أن نظر العرف ليس تارك نصف حقي، ولا يعتبرون منفعتين عرضيتين متضادتين إلى آخر. إذا حاصل الذي ذكره الشيخ كاشف في الغطاء كما قلت لكم ما بيضم إلا الأجرة المثل في البين ليس إلا، تبعا لما نسب للعلامة قدس سره في بعض كتبه، وبالتالي بده يرى بطلان الإجارة في البين، وأنه إنما يستحق الأجرة المثل لما استوفاه من منفعة هي على مشكل المؤجر في البين، يعني المكاري وصاحب الدابة، ولا يكون قد جمع فيما بين المنفعتين المتضادتين في البين، ولو بنكتة أنه حينئذ ما يكون موجودا من تلك المنافع هو المملوك، أما المعدوم حينئذ لا ملكية له في البين. هذه عبارة الشيخ كاشف الغطاء في البين. والحق استحالة اجتماع المنفعتين المتضادتين عقلا، وليس له الفضي إلا أجرة المثل في الجميع كل الصور، كانت الأجرة المسمات أزيد أو كانت أقل أو كان حينئذ متساوية، ليس له إلا أجرة المثل في الجميع في البيان. على كل حال هذا حاصل الأقوال في المسألة. في عندنا أجرة المثل، في عندنا أعلى أغلى الأجرتين في البيان، وفي عندنا الأجرة المسمات وأجرة المثل، في الأجرة المسمات بالخصوص ليس إلا في كل الصور، هذا ما تعرض له أحد من الفقهاء هنا، ذكرناه وأشان له في كلمات. طيب قال قدس سره وكذا لو استأجر، هذا صورة من صور حينئذ الإجارة، يعني استأجر مثلا العين لاستيفاء منفعة فاستوفى منفعة أخرى غير المنفعة المملوكة بالإجارة، وعطفا على ذلك وكذا لو استأجر عبدا من الخياط فاستعمله في الكتاب، بعده بإجارة الأعيان، ما دخلنا بإجارة الأعمال في البيع، هنا دخل بإجارة الأعمال. بل وكذا لو استأجر حرا لعمل معين في زمان معين، هذه الزمان المعين هذه بتأكد أنه أيضا هذا قيد مأخوذ حينئذ فيما سبق، إلا لا يعقل فرض التضاد والتمانع فيما بين المنفعتين سواء في باب الأعيان أو في باب الأعمال اللي نحن فيه. وكذا لو استأجر حرا لعمل معين في زمان معين وحمله على غير ذلك العمل، واضح مثلا استأجره للخياطة فاستعمله في الكتابة في البس، لكن بهالقيد مع تعمده، يعني تعمد المستأجر المستفيد المنتفع، وغفلة ذلك الحر الأجير العامل في البيت. هو يعني إنه ايش أنت استأجرتني؟ استأجر هو للخياطة، وقت الإجابة بده هذيك غافل غائب عن ذهنه حينئذ هذا الأمر. أبي يقول له أنت على أي شيء حينئذ استأجرتني؟ قال له على الكتابة، والواقع كان حينئذ على الخياطة. فهنا المات بضم حينئذ كلتا الأجرتين، بس مع هذا القيد. هذا القائد كما قلت لكم سيلخو استشكل به، بل أم كذلك مع التفات الحر وغفلة المستأجر، يعني حتى مع علم الأجير الحر وغفلة المستأجر، إذا لم يكن الأجير قاصدا للإتيان بالعمل مجه. واضح. وقلنا في مقام الجواب عنه أن مجرد قصد الأجير عدم الإتيان بالعمل مجانا إنما بيرفع المانع، بس بدنا نحكي في مقتضي ولا لا؟ والمقتضي بده يتلخص بأمر المستفيد والمستأجر في أربعه. المستأجر هون هو ما أمر، المستأجر فقط وفقط أخبره أنه ما تم الإجارة عليه إنما هو شو الكتابة وليس الخياطة، مع أنه في الواقع كان العمل المستأجر عليه هو الخياطة وليس حينئذٍ الكتابة في أربعه. على كل حال، يعني ما ذكره السيد الخوي إذا لم يكن الأجير قاصدا للإتيان بالعمل مجانا، إذا عم يقول لك أنه ما في مانع، أحرزنا عدم المانع، بس المقتضي موجود ولا لا؟ مجرد حمله بعملية الإخبار في البين لا يكون حينئذ أمرا، ولا يكون فيه مقتضي وموجب للضمان. على كل حال، قال وحمله على غير ذلك العمل مع تعمده وغفلة ذلك، مع تعمد المستأجر وغفلة ذلك الحر واعتقاده اعتقاد الحر أنه العمل المستأجر عليه. صح ما في مجانية عند الأجير الحر في البيت، بس المستأجر هل أمره؟ لا ما أمره، فقط أخبره عما يكون هو. ودعوة أن ليس للدابة، عودا على بيت، ثم الدابة في الآن واحد ما إلى منفعتك، وإنما هي منفعة واحد، فكيف بدك تضمنه منفعتين، واحدة بأجرة المثل وأخرى بالأجرة المسمات، والحال أن الدابة في الآن الواحد لا تحتمل إلا منفعة واحدة. ودعوى أن ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلا إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحق أجرتين؟ كيف استحق أجرتين؟ لأن استحقاق الأجرتين بثبوت الضمانين في البيت، وثبوت الضمانين بثبوت الموجب، وثبوت الموجب على كل حال طلع ولا نزل اللي هو العقد والاستيفاء. الثبوت فرع أن يكون في لدينا منفعتان في البين، والحال أنه في الآن الواحد إذا العبد لا يحتمل إلا منفعة واحدة، وهكذا بالنسبة للدابة أو العين مثل الدار لا تحتمل إلا منفعة واحدة، لا تحتمل منفعتان، لا تحتمل منفعتين في البين. قال ودعوى أن ليس للدابة مدفوعة، لأن المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحق، من شو كان يستحق؟ يعني التفويت شو تفوت على نفسه؟ التفتوا عبارة كتير دقيقة، لأن المستأجر بتفويته على نفسه، يعني أن المنفعة المستأجرة التفويت حصل في ملك من؟ المستأجر، ما حصل وهي في ملك المؤجر في البيت. هذه نقطة كثير مطلوبة في البيان، وبهالنقطة فيها جواب على بعض الإشكالات التي أوردت على المتن. فاتت المنفعة في المقام، وهي المنفعة المملوكة بعقد الإجارة، وهي في ملك المستأجر، لذا قال بأن المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحق، لأنه كان يستحق هو مثلا الخياطة فاستعمله في الكتاب، أو كان يستحق الركوب فاستعمله في حمل الأوزان والأثقال في البيت، واستعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى في البيت. إذا لأفاد التفت، قلت لكم تعليق كثير مبارك للمحقق العراقي رحمة الله عليه، اختصرت بعض الإشكالات التي وردت في البيان. قال لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين بمحض قابلية العين لكل منهما، يعني لا، يعني مثلا على سبيل الفرض جينا للدابة، واضح، نعتبر مثلا مثلا ملكية صاحب الدابة لمنفعة الركوب. ليش؟ لأنه في قابلية للدابة للركوب. جينا أيضا لنفس الدابة يعتبر مثلا العقلاء ملكية منفعة، خلينا نفترض حمل الأوزان بالنسبة للدابة، وهكذا منفعة مثلا حراسة الأرض وإلى آخره. لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين اللي هو الركوب وحمل الأوزان أو الكتابة والخياطة في البيت، بمحض قابلية العين، بمجرد قابلية، مش لا يشترط أزل من ذلك، لا يشترط حينئذ القدرة العرضية حتى تكون لدينا ملكية عرضية في آن واحد، بل يكفي لدينا حينئذ القدرة ذاتا بمحض قابلية العين لكل منهما ولو على البدل. تفت غاية الأمر، لا يعقل منفى الملكية نفى السلطن الفعلي في البيت، وأثره وين ببين رح يشير إليه. غايته أن غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية التعيينية عليهما، على شو؟ على كل من هذين المملوكين اللي في قدرة ذاتا حينئذ عليهما، بس في تضاد فعلي بينهما وتمانع وجودي والتحقق في الآن الواحد في البحر. ولكن يكشف اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب أثر الضمان أحيانا. كيف؟ باستيفاء غير ما ملكه بالعقد. ملك بالعقد مثلا منفعة الركوب، استوفى منفعة مثلا حمل الأوزان على الباب، وبذلك يفرق بين ضمان الغير بإتلاف المنفعة غير المملوك، واضح؟ يعني بإتلافها ولو بعملية الاستيفاء. ضمان الغير مثلا عصير الفرد، استأجرت الدابة لركوبي عليه، أخذ الغير مثلا الغاصب وحمل الأوزان عليه، بضمان الغير، وبذلك يفرق بين ضمان الغير بإتلاف المنفعة غير المملوكة. شو المنفعة المملوكة؟ مثل منفعة ركوب الدابة، أم الغير استوفى منها منفعة مثلا حمل الأوزان عليه، فبيضمن حينئذ بلا شك يضمن ذلك الغير هذه المنفعة التي لم تكن هي المملوكة وإنما كانت مستوفاة. المنفعة المملوكة بالعقد كانت منفعة الركوب، المنفعة التي استوفاها الغير غصبا وقهرا وعدوانا من تلك الدابة هو منفعة حمل الأوزان في البيت، قطعا بيضمن شيء في المقام، لاحظ. وبين إجازته للغير في هذه المنفعة، ليش؟ إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو. يعني ابتداء جيت أني مثلا عندي هالدابة، ملكت منفعة ركوب الدابة في الساعة الواحدة لزيدي، بعد ما عندي سلطنة فعلية على إني روح ملك منفعة حمل الأوزان على تلك الدابة في الساعة الواحدة لعمر في البيت، وإن كنت أنا مالك حينئذ ليه كلتا المنفعتين. طيب شو أثر هذه الملكية؟ مش أثر الملكية إنه بيكون له السلطنة الفعلية حينئذ يتصرف بها كيف يشاء ويتعامل معها كما لو لم يكن هناك تضاد فيما بين المملوكين في البلد، بل أثرها أنه لو صار الغير فاستوفى حينئذ تلك المنفعة وأتلفها بعملية الاستيفاء ولم تكن هي المملوكة، قطعا بده ذلك الغير يضمنها. ليش بده يضمنها؟ لو لم يكن صاحب الدابة والمكاري مالكا لتلك المنفعة، واضح؟ رغم أنه ملك منفعة أخرى غير تلك المنفعة التي استوفاها الغاصب في البيت، ليش بده يضمنها حينئذ في البيت؟ وهي النقطة اللي على أساسها يحاول المحقق العراقي رحمة الله عليه، يحاول أنه يقول أن التضاد إنما بيمنع من السلطنة الفعلية في آن واحد على كلتا المنفعتين، مش أنه بيمنع من ملكية كلتا المنفعتين في البيت، لأنه شرط الملكية كما ذكر قدس سره هو بمحض قابلية العين لكل من المنفعتين في البيت. عند القابلية لهاتين المنفعتين هل أدب يكفي؟ أزل من هذا لا يشترط. القدرة العرضية على كل من المنفعتين ليس شرطا حينئذ لاعتبار العقلاء لملكية كل من هاتين المنفعتين. نعم التضاد والتمانع الوجودي فيما بين المنفعتين يمنع من السلطنة الفعلية. في نفس الآن ملكت منفعة الركوب لزيد، بدي بنفس الآن ملك منفعة حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة لعمل في البان، هذا حينئذ ما في. ليش؟ مش لأنه مش مالك، لعدم السلطنة الفعلية الناشئ من التضاد والتزاحم الوجودي فيما بين هاتين المنفعتين في البحر. وأما لو ذهب الغير واستوفى المنفعة غير المملوكة وأتلف المنفعة غير المملوكة، قطع حينئذ بيضمنه. ليش بيضمنه؟ لو لم يكن المالك يعني المؤجر وصاحب الدابة مالك لتلك المنفعة المستوفاة، لأنه ملك فقط المنفعة الركوب في البان استوفى ذلك منفعة حمل الأوزان عليه، ليش بده حينئذ يضمنها في إذن؟ واضح نقطة ضمانه دليل على أنه يكون مالكا حينئذ له. نعم ليس له تلك السلطنة الفعلية، إذا حاصل ما ينبغي أن يقال في البحث. قال فكيف يستحق أجرتين مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه، يعني أنه المنفعة التي فاتت المملوكة فوتها المستأجر على نفسه، فاتت وهي من كيس المستأجر مش فاتت وهي من كيس المؤجر في البيت، واستعمال حينئذ العين مثلا أو الدابة أو العبد في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة من أخرى، هذه المنفعة الأخرى هي على ملك المؤجر في البيت فبده يضمنها أيضا بنقطة الاستيفاء، وتلك بده يضمنها بملاك حينئذ العاقل لأنه عقد صحيح حينئذ لم يبطل في البين، فيكون لدينا ضمانان في البين. واضح على كل حال الميرزا رحمة الله عليه هذه العبارة الأخيرة اللي أتكلم. لا يخفى ما في هذه الدعوة من المنع بل هي بالخطابة أشبه، واضح ما أنه عقل. المسألة السابعة، المسألة السابعة هي عكس المسألة السادسة، والمسألة الثامنة أيضا عكس المسألة السادسة، غايته أن المسألة السابعة في إجارة الأعمال وفي المسألة الثامنة في إجارة الأعيان حينئذ في البحث. قال قدس سره لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين، أنه آجر نفسه من زي أنه بده يخيط له الثوب في الزمان الكذائي، فاشتغل إجا الزمان على أساس يبلش فيه قام قاعد شو يكتب له لزيد، فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه، أنه أنا استأجرت لشو لخياطة الثوب مش لي أن أخط له الكتاب، قاعد يشتغل به الكتابة حين ذلك الكتاب مع علمي بأنه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئا. هيدي هناك استحق شو أجرتين، هون لا يستحق حينئذ شيئا لا من الأجرة المسمات للمنفعة المسمات وهي منفعة الخياطة، ولا أجرة مثل ما صبه من منفعة الكتابة في مال المستأجر في البحث. واضح قال قد سره لم يستحق شيئا. أما الأجر المسمات ما بيستحقاش، ليش؟ قال في تفويتها على نفسه أو فرق. كيف؟ وذلك بترك الخياطة المشاغلة بالكتابة في ذلك الآن وترك حينئذ الخياطة فقد فوتها على نفسه فلا يستحق. وأما أجرة المثل للكتابة مثلا واضح فلعدم كونها مستأجرا عليه، هو عملها من جيبته، فيكون كالمتبرع بها، بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقها بعدم استحقاقه لها بعدم استحقاقه لها لها لشيء لأجرة المثل المسمات واضح لها، ولو كان مشتبها غير متعمد حتى في ذوق الاشتباه. يعني شو يعني؟ قال له إنه مخمن أنه استأجر لي عمل الكتاب، هو استأجر الخياطة خمن انه اللي عمل الكتاب فقعد يكتب، مو انه عالم عامد في البيت. احسن يعني هيدي يعني كان بيني على انه هيدا العمل مستأجر علي وعمل محترم ومضمون ويلا اجى قال له اعطيني الاجره، قال له شو عملت؟ قال له كتبت لك، قال له أني استأجرتك للكتابة للخياطة في البين وليس لي الكتاب، قال له مثل تعليق سيد الخوئي اللي تقدمت وهو أنه لم يكن حينئذ متبرعا، وقال لأن الأجير لم يكن قاصدا الإتيان بالعمل مجانا في البين، بيقول له هذا فرع أن يكون في ملاك للضمان، أنا ما أمرتك، أنا أمرتك بشيء آخر وأنت أتيت. أحسن، فيكون كالمتبرع بها بل يمكن أن يقال بعدم هيدا الترقي نقطة، هاي النقطة اللي أشرنا لها بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبها غير متعمد، خصوصا مع جهل المستأجر بالحال. ليش؟ لأنه لو كان المستأجر عالم بالحال ويقعد عم يتطلع وسيكت يمكن فيها نوع من التغرير حينئذ في البيع، يمكن يكون فيها. أما لا راح تركه الله يعطيك العافية، يلا فوت اشتغل شغلك العمل المستأجر عليه وترك وراح لشغله، إجا لقى عم يكتب له الكتب، يا عمي مستأجرتك للخياطة مش للكتابة فيها الباب، فلا يستحق لا الأجرة المسمى لتفويتها ولا أجرة مثل ما صبه من منفعة في مال الغير. حينئذ لي نكتة أنه وإن كان قاصدا للضمان، قاصد لضمان عمله، لم يهتك حرمة عمله في البين، بس هذا فرع المقتضي ووجود الأمر، والأمر إنما هو مخصوص بالخياطة والكتابة، لم يصدر فيها حينئذ أمر، إنما هو منه اشتباها أو لا حتى مع علمي حينئذ بذلك. هذه المسألة السابعة في البين. ويمكن حينئذ بهذه المسألة السابعة أن نعطف عليها يعني قضية استأجره لخياطة الثوب، فذهب في نفس الآن ولو اشتباها في البيت، واضح، ذهب في نفس الآن صار يخيط حينئذ ثوب عامر في البيت وليس ثوب زي. أو استأجره لخياطة الثوب الكذائي، خلنا نفترض عنده ثوبين، استأجره لخياطة الثوب مثلا الكذائي في البيت من القماش مثلا، خلنا نفترض اليمنية، حبرة مثلا يمنية، فراح مثلا يخيط له مثلا ذلك الثوب الآخر، وكان حينئذ خياطة الثوب الأول على نحو المتعلق حينئذ الإيجار، يعني كان المملوك بعقد الإيجار هو خياطة الثوب الكذائي بوصف كونه مثلا قماشا يمنيا في البين لا مثلا روميا أو مثلا فارسيا أو إلى آخره بهذه مثلا الكيفية، فخاطع مثلا الثوب الآخر في البين. هنا أيضا نفس الكلام يتأتى، أو لا استأجره ليخيط له الثوب فقام خاط له مثلا خلينا نفترض البراطي، أو استأجره لخياطة الثوب فخاط الثوب لشخص آخر، خاط الثوب مثلا شخص آخر في البيت. كل ذلك طارة في صورة العلم، وواضح أنه حينئذ قد أهدر حرمة عمله في البيت وأسقط مالية حينئذ ذلك العمل، وأخرى في صورة الجهل أيضا، وإن كان هو قاصدا للضمان وغير مقدم على وجه التبرع والمجانية في البين، لكنه لم يكن هنالك أمر من الضمان، يعني المقتضي والموجب للضمان حينئذ غير ثابت في البين. هذه المسألة فيها بعض النكات ما فيها كثير، تأتي إن شاء الله في كلمته غدا الحمد لله.